وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة. انتبه لهذه القاعدة التي أهملها القرآنيون. سبحان الله، الناس انقسموا إلى ثلاث أقسام: قرآنيين وسنيين وأهل حق. القرآنيون يقول لا نأخذ إلا بما في القرآن، والسنيون يعملون بالسنة ويجتهدون في تحقيقها وتحريرها ولكن لا يعرفون القرآن. لو سألته عن معنى آية صعب عليه أن يفهم، لكن تجد يكدح ليلا ونهارا في تحقيق السنة من حيث السند، من حيث المعنى، من حيث اللغة، ولكن القرآن ما عنده شيء. والوسط، الوسط ما هو؟ العناية في القرآن والسنة. كل نص يدل على وجوب الإيمان في القرآن فإنه يدل على وجوب الإيمان بالسنة. وجه ذلك لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازل، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، وهذا أمر لا إشكال فيه. فالذين قالوا إننا لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن نقول إنكم لم تؤمنوا بما جاء في القرآن، ولو أنكم آمنتم بما جاء في القرآن لآمنتم بما جاءت به السنة. كالذي يقول نحن نعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحداث الاحتفال بمولده أو بغزواته التي انتصر فيها، نقول لو كنتم تعظمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق التعظيم إيش لاتبعتموه ولا ما فعلتم هذا؟ لأنكم إذا فعلتم هذا واحتثتم في شريعة ما ليس من شريعته فهذا عدوان، وهذا تقدم بين يدي الله ورسوله. قال وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن؟ نعم إيش؟ نعم قبله. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المأمور به في القرآن؟ صحيح، وأين الإيمان بالقرآن؟ أين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ قال وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ كذا عندكم العبارة، مش عندك العبارة؟
وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟
نعم، وأين الإيمان بالرسول الذي صفة الإيمان به للرسول؟ والعبارة فيها إهام، هي من قول. أين الإيمان بالقرآن الذي أمر به القرآن؟ نعم، أين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن الذي صفة للإيمان؟ يعني أين الإيمان الذي أمر به القرآن بالرسول صلى الله عليه وسلم لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ صحيح، أين الإيمان؟ إذا كان لا يقبل ما جاء في سنة الرسول فأين الإيمان بالقرآن والرسول قد أمر والقرآن قد أمر باتباعه؟ ولقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. هذا أيضا دليل جيد. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لو قال قائل القرآن ليس فيه بيان عدد الركعات ولا عدد الركوع في كل ركعة ولا عدد الرواتب وما أشبه ذلك، فكيف يكون تبيانا لكل شيء؟ الجواب ما جاء تبيانه بالسنة فهو تبيان بالقرآن، لأن الله تعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا دليل واضح وقوي. ثم قال وأما العقل، نكمل لأنه باقي. قال وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فواجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. هذا صحيح. شوف إن تفصيل القول إن تفصيل القول فيما يجب، لأن المسألة فيها إجمال وفيها تفصيل. من حيث الإجمال العقل يؤمن بأن كل كمال فهو ثابت لله عز وجل، وكل نقص فهو منفي عنه، لكن على سبيل التفصيل ما يمكن يهتدي إلى هذا، بل لا بد من دليل شرعي نقلي يؤيده، وإلا فإن من صفات الله ما دل عليه العقل قطعا. أرأيت قول إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد إيش ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لكن على وجه التفصيل ما تستطيع. الله أعلم. أيها
الإيمان بالرسول الذي
أمر به القرآن. نعم لا قصد فيه أهم، لكن إذا أعربنا الذي صفة للإيمان زال لها. نعم
لو قلنا أن
نفي
الإيمان نفي
إذا قلنا
يعني أنه لا يجوز أن نقول أن الله سبحانه يرى يوم القيامة بلا جهة، هذا كلام لا يصح. ثم قلنا لمن يقول أن الله سبحانه يأتي يوم القيامة بلا تنقل
ها؟
بغير تنقل
إيش؟
أن الله سبحانه يأتي يوم القيامة بغير تنقل.
بغير تنقل؟ غلط هذا، ما يجوز. وش ما يأتي بغير تنقل؟ من قال لك؟ من قال هذا؟ إيش؟ لا هذا أخطأ فيه رحمه الله. لا يجوز أن نقول بلا تنقل، ولا يجوز أن نقول بلا تحرك مثل ينزل إلى السماء الدنيا، ما يجوز هذا ولا هذا. نقول يأتي كيف شاء. نعم.
الهداية لفهم الشيخ.
ها؟
الهداية. هداية العلم وهداية العمل.
نعم.
إذا استكبر الإنسان على العلم، على العمل، فعلم الشيء لكن استكبر على العمل.
إذا استكبر عن العمل فهو إن دل القرآن على أو السنة على الكفر هو كافر. كالذي لا يصلي مثلا.
ايش؟ ان نقول في خصله من خصال اليهود ان استكبر عن العمل وعاند.
غلطان. غلطان. نقول في خصله من خصال ابليس. عشر. نعم. نعم.
كذلك الجهل.
كيف الجهل؟
يتعمد العمل بالجهل.
شلون يعني كيف؟
الانسان يعني يعلم ان هذا جاهل لكن يتعمد هذا الشيء فعلا يعني وقع في الجهل.
لا الجهل ما الجهل معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
تعمد الجهل.
تعمد الجهل. الجهل وصف ما هو يتعمد. هل يقدر الواحد إنه إن يجهل إنه عالم؟ هذا كلامك أنت تقول تعمد الجهل. صار عنده استكبار. نعم ما هو إيش؟ العرض ما قام بغيره مثل اللون الطول القصر البياض نعم السواد وما أشبه ذلك، ما لا يقوم بنفسه فهو عرض. نعم إيش؟ لا العرض هو الوصف، كل وصفه هو عرض، كما قال السفني قال فإن يقوم بنفسه فجوهر أو لا فذاك عرض. نعم
حديث أبي غزين
عن قيدي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينظر إلينا ربنا وهو شخص واحد.
نعم
السؤال يعني يريد بيان وجه ذلك على أن الحديث في صحته نظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل. أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين ووجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق القول بأنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، وبينا أدلة على هذا. والآن نأخذ هذه القاعدة الثانية المهمة جدا: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. الواجب يعني الواجب على الأمة ولا سيما العلماء منهم إجراء نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها. والظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق، هذا ظاهر الكلام، هو المتبادر منه عند الإطلاق. واعلم أن الكلام قد يكون نصا لا يحتمل التأويل، وقد يكون ظاهرا يحتمل تأويلا مرجوحا، وقد يكون محتملا للوجهين على السواء. فهذه ثلاث أقسام: القسم الأول ما لا يحتمل التأويل، بمعنى أنه يكون نصا في الموضوع، والنصية ليست لذات اللفظ ولكن لللفظ ولما يحيط به من القرائن. فقد تكون الكلمة نصا في كلام في سياق، وتكون في سياق آخر ليست نصا، حسب إيه؟ حسب السياق والقرائن. وقد يكون الكلام محتملا لمعنيين أحدهما أرجح، فالواجب الأخذ بالراجح. وقد يكون محتملا لمعنيين بدون ترجيح، فالواجب التوقف، الواجب التوقف لأنه ما في ترجيح والكلام محتمل. ولا يجوز أن نحمل الكلام على أحد محمليه دون دليل، فيجب علينا أن نأخذ بظاهر الكلام في القسم الأول وهو النص، وفي الثاني وهو الظاهر، يجب علينا، ولا يجوز العدول عن ذلك. ولهذا أدلة سمعية وعقلية. أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ذكر الله عز وجل أن هذا القرآن نزل به الروح الأمين، الروح الأمين هو جبريل، ووصفه بالأمانة لئلا يقول قائل لعله خان فأخفى شيئا أو زاد شيئا أو غير، لأن المقام مقام عظيم، مقام إبلاغ كلام الرب عز وجل إلى من؟ إلى عباده. فلا بد أن يكون المرسل به أمينا، لا بد أن يكون أمينا، وإلا لحصل الشك والتردد. فأثبت الله عز وجل أمانة الواسطة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو جبريل، أنه أمين. ثم ذكر محل النزول، هل هو على السمع فقط أو على القلب الذي هو محل الوعي؟ الجواب الثاني: على قلبك، لأن الإنسان قد يرد على سمعه شيء ثم لا يفقهه تماما، لكن إذا كان ينزل على القلب الذي هو محل الوعي والحفظ والإدراك صار هذا أقوى في ثبوته. ثم بين العلة من هذا الإنزال، يعني حكمة، قال: لتكون من المنذرين. ولسنا بصدد بيان فوائد الآية، لأن المقصود الاستدلال بها على هذه القاعدة: بلسان عربي مبين. بلسان هذه متعلقة بنزل، أو متعلقة بقوله: وإنه لتنزيل، تنزيل بلسان عربي. اللسان يعني اللغة العربية التي ينطق بها العرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في العرب، وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فكان القرآن بلسان عربي مبين. هل مبين بمعنى بين أو مبين بمعنى مظهر أو كلاهما؟ كلاهما، لأن أبان تكون لازمة وتكون متعدية، فيقال أبان الصبح أي بان، ويقال أبان الخفية أي أوضحه وأظهره، فهو بين في نفسه، مبين لما يخفى بلسان عربي مبين وموضح للشيء. وإذا كان نزل باللسان العربي، فما الواجب إذا تلون القرآن الكريم؟ أن نحمل آياته على ما يدل عليه اللسان العربي. نجيبوا جماعة، نعم، فإن لم نفعل فقد حرفنا الكلمة عن مواضعه. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله إنا، نعم، وقوله بالضم عطفا على قوله، أما السمع فقوله، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أنزلناه قرآنا عربيا، الضمير في أنزلناه مفعول، وقرآنا عربيا حال، يعني حال كونه قرآنا عربيا منسوب للغة العرب، فلا يمكن أن ينسب إلى غيره، ولا يمكن أن يظهر به عما تدل عليه هذه اللغة العربية. أنزلناه قرآنا عربيا، الضمير في أنزلناه مفعول، وقرآنا عربيا حال، يعني حال كونه قرآنا عربيا منسوب للغة العرب، فلا يمكن أن ينسب إلى غيره، ولا يمكن أن يظهر به عما تدل عليه هذه اللغة العربية. وكفى باللغة العربية فخرا أن ينسب القرآن الكريم إليها قرآنا عربيا. الآية الثانية: إنا جعلناه قرآنا عربيا. ألها في قوله إنا جعلناه مفعول أول، وقرآنا عربيا مفعول ثاني، لأن جعل هنا بمعنى صير، أي صيرناه باللغة العربية. ليش؟ حكمة. قال: لعلكم تعقلون، أي تعقلون معناه وتفهمون معناه. على أي شيء يحمل هذا المعنى؟ على ما يقتضيه اللسان العربي، على ما يقتضيه اللسان العربي. استدل الجهمية بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، على أن القرآن مخلوق، ولكن هذا الاستدلال غير صحيح، لأن معنى صيرناه باللغة العربية أي جعلناه بهذا اللسان العربي، وهو كلام ولا غير كلام؟ كلام، وكلام الخالق غير مخلوق، فلا دليل فيه لما قال. وقال ونعم، وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. أفهمت؟ معلوم، ما دام نزل باللسان العربي وجعله الله قرآن عربيا لنعقله، إذن يجب أن نحمله على ما يقتضيه اللسان العربي حسب الظاهر، إلا أن يدل عليه يمنع منه دليل شرعي. فإن منع منه دليل شرعي وجب حمله على ما يدل عليه الدليل. مثال ذلك الصلاة مثلا، الصلاة في اللغة الدعاء، في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة. الزكاة في اللغة النمع والزيادة، وفي الشرع حق خاص في أموال مخصوصة. طيب، وهكذا كالحج في اللغة القصد، وفي الشرع قصد مكة لأداء المناسك، وهل ما جرى. فما نقله الشرع عن معناه الأصلي في اللغة فإنه حقيقة فيما نقله الشرع إليه. ولهذا استثنينا فقلنا: إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تبارك وتعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، نسأل الله السلامة. لأن الإنسان إذا بنى عقيدته على ما يقتضيه كتابه فإنه يبعد أن ينتقل عن هذا، بخلاف الجاهل. الجاهل يسهو أن تنقله مما هو عليه إلى ما تريده منه، لكن الذي يبني عقيدته على كتاب مقدس عنده فإنه يبعد، عجيب، أن يتحول. وهم حرفوا التوراة تحريفا ظاهرا، حتى حرفوا أمر الله عز وجل حين أمرهم إذا فتحوا البلاد أن يقولوا حطة، أن يدخل الباب سجدا وأن يقولوا حطة. فماذا فعلوا؟ قال المفسرون إنهم دخلوا على أستاههم، يعني على أذنابهم وعلى وراء، أيضا على وراء عكس السجود. السجود يسجد الإنسان ويضع جبهته على الأرض كما هو معروف، لكن هم لا، جعلوا يمشون على وراء على الأستاهل. وماذا قالوا في حطة؟ قالوا حنطة، حطة يعني حط عنا ذنوبنا، لكنهم قوم يريدون الأكل، قالوا حنطة. فحرفوا، حرفوا النص على أهوائهم، ولهم تحريفات كثير أيضا. لما حرفوا قال الله عز وجل مخاطبا هذه الأمة: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هؤلاء يبعد أن يهتدوا، ليش؟ لأنهم يرون أنهم على صواب، ومن كان كذلك بعد جدا أن يتحول عما كان عليه. وقال الله تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. كلمة يحرفون تشكل على الطالب، لأن جار ومجرور ما لا يصح أن يكون متعلقا بها، فيقال القرآن أبلغ ما يكون فصاحة. فإذا كان الكلمة لو حذفت لاستغني عنها، فإنها تحذف في بعض المواضع مثل هذا: من الذين هادوا يحرفون. المبتدا محذوف، والتقدير من الذين هادوا قوم يحرفون كلمة عن مواضع. ومثل هذا قوله تعالى: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. لا يمكن أن تجعل مردوا مبتدا، والتقدير: ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق. فانتبه لهذه الفائدة. يقول عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه، والكلم يعني كلام الله، عن مواضعه. ويقولون سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية، سمعنا وعصينا مجاهرة بالكبرياء والرد والرفض. واسمع غير مسمع، يعني اسمع لا أسمعك الله، فهو دعاء عليه. أفهمت؟ اسمع غير مسمع. إيش معنى غير مسمع؟ لا أسمعك الله، كما تقول اسمع أصم الله أذنيك. وراعنا، يقول الرسول راعنا، ويقصدون الرعونة. واسمع وانظرنا، غير مسمع، ونعم واسمع غير مسمع وراعنا، لين بألسنتهم وطعن في الدين. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن يقولوا راعنا، حتى وإن أرادوا بها معنى صحيحا، لئلا يشبهوا اليهود في مقصدهم. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وبمناسبة سياق الآية هذه أود أن أذكركم أن الإنسان إذا نهى الناس عن شيء وكان لا بد لهم منه أن يذكر لهم بدله مما أحل الله. ليش؟ لأنه إذا سد الباب عليهم فلا بد أن يكسروه إذا لم يجدوا منفذا، فإذا وجدوا منفذا لم يبق لهم عذر. ولهذا قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومن ذلك أيضا قول لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وإيش وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، فهو يدلهم على شيء محلل وينهاهم عن شيء محرم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدموا له تمرا طيبا، من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال هذا عين الربا، ولكن بيعوا الرديء بالدراهم واشتروا بالدراهم طيبا. هذا معنى الحديث. المهم أنتم إن شاء الله دعاة لله إذا ذكرتم تحريم شيء يحتاج الناس إليه فلا بد أن تذكروا لهم البديل الحلال، لا تسدوا على الناس الطريق، فإنكم إن سددتم الطريق كسروا الباب وتسوروا الجدار. نعم. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. قال وأما العقل على إيش؟ على وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم من بمراده من غيره لا شك. لو سألنا سائل من أعلم المتكلمين بكلامهم؟ من تكلموا به؟ إن كان كلام كلام الله فهو أعلم بمراده، وإن كان كلام كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أعلم بمراده، وإن كان الكلام كلام الله وفسره الرسول فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بمراد الله. فالعقل يقتضي أن نجريه على ظاهره، لأن المتكلم به قد علم المعنى وعبر عنه بما تكلم به. وقد خاطبنا الله تعالى باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وبهذا نعرف أن من قالوا إن الله استوى على العرش أي استولى عليه خرجوا عن هذه القاعدة. ليش؟ لأنه لا يوجد في اللغة العربية استوى بمعنى استولى أبدا. ومن قالوا المراد بقوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه فقد أخطأوا، لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ. ولذلك انتبه، صدر كل رد على أهل التعطيل بقولك هذا لا يصح، إيش؟ لأنه خلاف ظاهر اللفظ. هذا صدره، صدر كل رد عليهم بهذا، وصدره أيضا بقولك وخلاف إجماع السلف المرضيين وهم الصحابة. وقد بينا لكم سابقا أنه لو قال لك قائل أين الإجماع من الصحابة على أن المراد بنصوص الصفات ظاهرها، فالجواب إن سكوتهم عن تفسيرها بما يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم، إذ لو كان لهم رأي يخالف الظاهر لبينوه. فإجماعهم على السكوت عن تفسيرها بخلاف الظاهر يدل على إجماعهم بالقول بما تدل عليه. وهذه طريقة أيضا قل من يتفطن لها. صحيح أن المبطل قد يبهتك ويقول هذا دليل، أينك قول أبو بكر عمر عثمان علي بن مسعود بن عباس وغيرهم، أين هذا؟ إيش الجواب؟ الجواب أنه لم يرد عنهم ما يخالف هذا الظاهر. فكان سكوتهم عن مخالفته دليلا على أنهم مجمعون على ذلك. هذه القاعدة يمكن أن نجعلها أصلا في الرد على من؟ على كل المعطلة من الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيره. فإن قال ذا قائل هذه القاعدة يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل، يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل فيكون ظاهر النص كذا وكذا، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله به عن نفسه هو التمثيل، هذا لا يمكن، لأن الله أضاف هذه الصفات لمن؟ لنفسه. فلا بد أن تكون الصفة مناسبة للموصوف. واضح واضح يا جماعة؟ إذن ليس ظاهر النصوص التمثيل قطعا، لأن الله لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول إن المطلق يشمل جميع أفراده على وجه البدل، بل وذكر صفة مضافة إلى نفسه، فلازم أن تكون على حسب المضاف إليه. ثانيا، لو فرضنا فرض الممتنع أن هذا الظاهر، فإن هذا الظاهر مصروف بما هو نص واضح في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبهذا يبطل والحمد لله قول الممثلة وقول المعطلة. القاعدة الثالثة، ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه القاعدة قد تكون جوابا للسؤال، هل ظواهر نصوص الصفات معلومة أو غير معلومة؟ إن قلت معلومة أخطأت، وإن قلت غير معلومة أخطأت. إذن الواجب التفصيل. فنقول أما من جهة المعنى فهي معلومة، ولا يمكن أن الله ينزل علينا كتابا بمنزلة الحروف الهجائية أو بمنزلة اللغة الفارسية ونحن عرب، أو الإنجليزية ونحن عرب، ما يمكن. فهي باعتبار المعنى إيش؟ معلومة. باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، ما نعلم إطلاقا. فالوجه معلوم، واليد معلومة، والعين معلومة، والقدم معلومة، والساق معلوم، وما أشبه ذلك. هذا معلوم المعنى نعرفه. لكن لو قال صف قدم الله أقول هذا مجهول. صف استواءه هذا مجهول، لا يمكن. أفهمت يا أخي؟ إذن النصوص معلومة لنا من وجه، وهو يا أخ من جهة المعنى، مجهولة من وجه الكيفية. طيب، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب هذا خبر مبتدا محذوف، والتقدير هذا كتاب، وجملة أنزلناه صفة للكتاب. أنزلناه إليك مبارك سبق قريبا جدا أنه مبارك في إيش؟ يحيى. نعم نعم أحسن، تمام، قلها يا عادل. نعم ها لا في أثاره لحقت بها بعد. طيب، وسبق شرح هذا الكلام. ليتدبروا آيات اللام للتعليل، أي لأجل أن يتدبروا آياته، هذه واحدة، ولأجل أن يتذكر أولو الألباب. القرآن سبحان الله، التدبر ما قال يتدبر أولو الألباب، لأنه قد يتدبر آياته من هو كافر، والكافر له عقل؟ لا، ما له عقل. الكافر له عقل إدراك يتعلق به التكليف، لكن ليس له عقل رشد بحيث يعقل كيف يتصرف. ولهذا سمي العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عما يضر. إذن التدبر مطلق. كيف مطلق؟ لكل من بلغه الكتاب ليتدبروا آياته. التذكر من؟ أصحاب العقول. وليتذكر أولي الألباب. ولهذا ربما تجد من يصنفون في اللغة العربية نصارى، ويشرحون المعاني الكلمات ويفهمونها، لكنهم لا يتذكرون لأنهم ليس لهم عقول. طيب، في هذه الآية تنبيه على أمر مهم، وهو أن أفعال الله عز وجل معللة، بمعنى لها علة وحكمة، ولا يمكن أن تكون أفعال الله معطلة أبدا، بل هي معللة. نفاة العلة هم الجبرية ومن تفرع منهم من الأشاعرة، قالوا إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بدون حكمة، ويشرع ما يشاء بدون حكمة، لأنك لو قلت إنه لحكمة لكمل بهذه الحكمة فكمل بغيره وصار له غرض. ولهذا من كلماتهم الرائعة لفظا الفاسدة معنى، سبحان من تنزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض. سبحان من تنزه عن الأبعاض وإيش والأغراض والأعراض. إذا سمع الإنسان ولا كلمات لها رنين، لكن القصد منها فاسد باطل. سبحان من تنزه عن الأبعاض، يريدون أن ينكروا الصفات الخبرية كلها، الوجه واليدين وما أشبه هذا الأبعاض، عن الأعراض كل الصفات، كل الصفات اللي فيها فعل كالنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. والثالث الأغراض، يعني الحكمة، ما الحكمة. فيقال سبحان الله، أيشرع العباد أمرا ونهيا بلا فائدة؟ الجواب لا، ما يمكن، بل لابد من فائدة، قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. انتبه لهذا، فقل بلسانك وشفتيك إن أفعال الله تعالى إيش؟ معللة، أي لها علة، وإن شئت وهو أحسن قل لها حكمة، كلها حكمة. وليتذكر أولو الألباب، الشاهد من هذا الحديث نعم الشاهد من هذه الآية قوله ليتدبروا آياته، لأنه لا يمكن أن نتدبر الآيات إلا من أجل الوصول إلى معناها، وإلا لم يكن للتدبر فائدة. واضح؟ يعني الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتدبره، يعني للوصول إلى معناه، ولولا أن له معنى يفهم بالتدبر لكانت هذه العلة لا قيمة لها. طيب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وش معنى تعقلون؟ أتفهمون معناه وتعقلونه؟ لأنه لولا أن له معنى لكان اللسان العربي واللسان الأعجمي على حد سواء، كلها حروف وكلمات جوفاء غير معلومة لنا. وأظن هذا لا يخفى عليكم أنه لابد أن القرآن له معنى. واضح يا جماعة؟ طيب، وقوله تعالى وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله أكبر، سبحان الله. أنزلنا إليك الذكر وهو القرآن، لأن القرآن والله فيه ذكر لمن عمل به، فيه ذكر لمن عمل به، كما قال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك رفعة، كما قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك. الذكر هو القرآن، لأنه ذكر لمن قام بواجبه ورفعة، لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين اللفظ ولا المعنى أو اللفظ والمعنى جميعا؟ اللفظ والمعنى جميعا. ولهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآيات ويبينها ويحيل عليها أحيانا، كما سئل عن الكلالة فقال عليك بآية الصيف وهي قوله يستفتون قل الله يفتيكم الكلالة، إذن لتبين الناس ما نزل إليهم لفظا أو معنى، كلاهما، كما قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي بيانه لفظا ومعنى. ولعلهم يتفكرون في إيش؟ في المعنى. لعلهم يتفكرون، وهذا يدل على أن القرآن الكريم له معاني هي محل التفكير. وقال نعم، قال والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.